أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدأنا بإيراد جملة من الملاحظات والتعليقات على ما ذهب إليه صاحب الكفاية وتلامذته وتلامذتهم أيضا خلافا لشيخ الأنصاري، من أنه لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. الإيراد الثالث كان هو النقض عليهم بأنهم هم تمسكوا بأصالة العموم في مثل هذه الموارد في الفقه وفي الأصول، فهذا نقض عليهم وعلى ما اختاروه في هذا المورد من الأصول. ومنهم أخمد نفسه حيث استدل بهذه الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها. أورد عليه مثل من الموارد التي نقض بها عليه التي ذكرها المحقق العراقي قدس سره في مقالاته في مبحث الصحيح والأعم. هناك من ضمن أدلته على أن الألفاظ موضوعة للصحيح دون الأعام، قال أن هذه العناوين لها آثار ولها خواص، مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، فهذه العناوين تترتب عليها خواص وآثار، وهذه الخواص والآثار لا تترتب على الفاسد والباطل من الصلاة. إذن هي ليست بصلاة، وإذن الصلاة موضوعة للصحيح دون الأعم، لأن لو كانت موضوعة للأعم لترتبت الآثار والخواص مالت الصلاة حتى الفاسد، لكنها لم تترتب على الفاسد وإنما على خصوص الصحيحة، فإذا لفظ الصلاة موضوعة للصحيح. هذا المورد مثلا نقض به، نحن نقضنا بمورد في الدرس السابق وهي قضية لعن الله بني أمية. هذا المورد الذي أورده محقق العراقي وتبعه على ذلك آخرون، فإذا قال لاحظ أنه لو كانت الصلاة، هذا تمسك واستدلال بالملازم بين صدق القضية وصدق نقيضه، لو كانت عنوان الصلاة يصدق ويطلق على الأعم لترتبت آثار الصلاة كالنهي عن الفحشاء والمنكر، كقربان كل تقي، كمعراج المؤمن، لترتبت حتى على الفاسدة باعتبار أن اللفظ موضوع للأعم، لكنها لا تترتب على الفاسدة هذه الآثار، فإذن موضوعا للصحيح دون الأعم. هذا ذكره المحقق العراقي في مبحث الصحيح والأعم وأعاد التذكير به هنا في نفس هذا المطلب. فإذا هذا هو الإيراد الثالث على هذا القول، النقض عليهم بتمسكهم بأصالة العموم في مثل المورد. ومنهم الأخند نفسه حيث استدل بالملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، كاستدلاله على وضع الألفاظ للصحيح دون الأعم من انتفاء الخواص والآثار للمسميات. مسمى الصلاة تترتب عليه آثار وخواص، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الإمام الرضا عليه السلام الصلاة قربان كل تقي، فإن الصلاة بعنوانها يترتب عليها هذا الأثر، يعني ما لا يترتب عليه هذا الأثر ليس بصلاة، والباطل لا يترتب عليها هذا الأثر إذن هي ليست بصلاة، وإذن عنوان الصلاة لم يوضع لها وإنما لخصوص الصحيح، فإن الصلاة يترتب عليها هذا الأثر وما لا يترتب عليه هذا الأثر عليها هذا الأثر فليست بصلاة، والباطلة لا يترتب عليها هذا الأثر فهي ليست بصلاة، فأخرجها إذن تخصصا، الصلاة أخرجها تخصصا وليس تخصيصا، ليست بصلاة أصلا هذه الفائدة، هذه الصلاة الباطلة الفاسدة. بعض الأعلام طبعا في مبحث جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية جعل هذا المورد من استثناءات هذه القاعدة جواز التمسك، عدم جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية، هذا جعلوه من الاستثناءات. وكذلك المورد ما لعن الله بني أمية لأنه أثبت مصداقية فرد، على كل الكلام أكيد ليس تاما لكن مجرد تذكير. فالمحقق العراقي إذن أورد هذا النقض في مبحث الصحيح للأعام، قال يا شيخنا أستاذنا الأعظم يعبر عنه أستاذ الأخوند، أنت في مبحث العموم حين هناك ما قبلت بالتمسك بأصالة العموم وأصالة الإطلاق في مثل هذه الحالة، كيف تمسكت بها هنا؟ ذكره بما قاله في مبحث العام والخاص. وكذلك أيضا لما صار مبرد هذا البحث أيضا ذكره، قال قدس سره إن ذلك، هذا الاستدلال منك على الصحيح دون الأعم، مبني على حجية أصالة العموم والإطلاق، نفس الكلام اللي الآن نتحدث عنه في أصالة العموم يجري في أصالة الإطلاق في مبحث المطلق والمقيد، فيما شك في مصداقية شيء للعام، أشك بأن الصلاة الفاسدة مصداق للعام لعنوان الصلاة أم ليست، مع الجزم بخروجه عن الحكم، قال وهو ممنوع، هذا هو محل كلامنا الآن، أنه هو خارج جزما من حكم الخاص، زيدون أكيد لا تكرم زيدا، لكن هل هو فرد من العام وخرج تخصيصا أم ليس فردا أصلا من العام وخرج تخصصا، هذا مبحثنا. قال وهو ممنوع، التمسك بأصالة العموم في هذا ممنوع، وقد اعترف هو طاب ثراه أيضا في بحث العام والخاص من الكفاية بأن المسلم من حجية أصالة العموم أو الإطلاق صورة الشك في الخروج مع الجزم بالمصداقية، قال هذا نعم هذا أكيد تطبق بأصالة العموم، أدري زيد عالم لكن شككت في جريان الحكم عليه، هل يجب إكرام له؟ لا، تتمسك بأصالة العموم تقول ما دام عالم إذن يجب إكرام، قال هذا صحيح أصالة العموم تجري به، وأما في فرض العكس كما نحن هنا أجزم بالحكم، أجزم بأنه خارج من العام، لكن شكي هل هو زيد مصداق للعام لو مو مصداق لموضوع العام، وأما في فرض العكس كما نحن فيه واللي هو محل الكلام نريد نثبت هذا خارج تخصص لو تخصيص، يعني تخصص لو تخصيص، يعني هل هو من أفراد العام مصداق للعام وخرج بالتخصيص لو لا هو أصل ليس مصداقا للعام خارج تخصصا، هذا معنى قول. وأما في فرض العكس كما نحن فيه، هذا هو مطلبنا، لا نسلم حجية الأصل المسطور، فراجع كلماته في هناك في مبحث العام والخاص. هذا إذن المثال الذي أورده المحقق العراقي، وكلمة السيد الشهيد الصدر الذي نقلناها في الدرس السابق اللي قال فيها اختار المحقق الخراساني قدس سره فيما نحن فيه عدم أولوية التخصص من التخصيص، هنا هجبنا لا يجوز التمسك بالعام في بأصالة العموم لإثبات التخصص، لكن يقول بالرغم من أنه استدل قبل ذلك في بعض الموارد على إثبات التخصص بنفي التخصيص بأصالة العموم، في تقرير سيد الحائري الله يحفظه أشار إلى أن المراد السيد الشهيد هو هذا المورد تبعا للمحقق العراقي، وهذا منه ليس من السيد الشهيد، لأن يعني تقريرات الأخرى خالية من ذكر هذا الموضع، خصوصا مثل تقرير الشيخ حسن عبد الساتر اللي هو يدون ما قاله السيد في الدرس نصا بلا زيادة ولا نقيص. فتطبيق المثال إذن من المقرر تبعا للمحقق العراقي. وقلنا أيضا ضمن هذا الإيراد الثالث النقض عليهم أنهم في الفقه أيضا طبقوه كثيرا، مثل قضية طهارة ماء الاستنجاء، ما الدليل عليه؟ الروايات قالت غاية ما قالت أن الملاقي لماء الاستنجاء لا يتنجس، أما لماذا لا يتنجس؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر فملاقيه لا يتنجس، أم أن ماء الاستنجاء نجس لكنه نجس لا ينجس؟ احنا اخترنا الثاني وجعلنا هاي من أدلة هذا القول الثاني، لكن السيد القوي وآخرين قدس الله أرواحه تمسكوا بهذه المناسبة. قالوا لو كان ماء الاستنجاء نجسا لنجس ملاقيه، لكنه لم ينجس ملاقيه، إذن هو ليس نجسا وإنما هو طاهر. وقالوا بطهارة ماء الاستنجاء، فتمسكوا بهذه الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس النقيض. وكذلك في قضية أنه قلنا بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة لا ينجس ملاقيه، أيضا الروايات لم تقل أنه طاهر، الحيوان لم تقل أنه طاهر إذا زالت عنه عين النجاسة. وغاية ما قالت أنه إذا زالت النجاسة عن منقار الدجاجة مثلا وشربت ماء، حينئذ لا يتنجس ماء. أو بدن الحمار أجلكم الله علي الدم، أزيل الدم عنه خلص، يتحرق الراكب على الحمار أو هو أو ثوبه لا يتنجس، غاية ما دلت على أن الملاقي له لا يتنجس. أما لماذا لا يتنجس؟ هل لأن بدن الحيوان يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، وهذا اللي ثبتوه في رسائم العملية، أما أنه لا، هو النجس لا ينجس، فهذا لما زالت عنه عين النجاسة بقي متنجس، زالت عين النجاسة والمتنجس لا ينجس. وهذا أيضا اللي جعلنا من الأدلة على القول بأن المتنجس لا ينجس، ما الداعي إلى أن نذهب أبعد من ذلك؟ هو متنجس لو لا متنجس، لأنه لاقى عين النجاسة وهو لا ينجس بنص الروايات. فإذا مجموع الكلام من الوجدان إلى النص، متنجس لا ينجس، متنجس لأنه لاقى عين النجاسة. منقار الدجاجة أكلت ميتة وأكلت دما وأكلت غائطا مثلا، فإذن هو متنجس لأنه لاقى عين النجاسة، وهو لا ينجس لأن الروايات قالت أنه لا ينجس، فإذن هو متنجس لا ينجس. هذا النقض الآخر. إذن هذا حصيلة هذا الإيراد الثالث، أنهم في الأصول وفي الفقه نقضوا على أنفسهم وتمسكوا بهذه الملازمة. الإيراد الرابع أيضا على هذا القول، ندعي فيه أن الخروج بالتخصيص غير محتمل وغير وارد، فما دام غير وارد إذن يتعين القول بالتخصص، وأن خروج هذا الزيت من وجوب الإكرام هو بالتخصص، لأن احتمال التخصيص غير وارد. ليه؟ لأنه ماذا يعني احتمال التخصيص؟ يعني أن هذا فرد من أفراد العام وخرج التخصيص، هو لماذا يخرج من حكم العام؟ هو المسألة مو جزافية، هذا من تقول أكرم العلماء، شنو بكيفك هذا العالم يجب إكرامه وهذا لا يجب إكرامه؟ مسألة مو اعتباطي، هذا لماذا خرج إذا كان زيد من العلماء؟ كما تريد أن تقول بالتخصيص، تقول زيد من العلماء وخرج من حكم وجوب الإكرام بالتخصيص، الاحتمال الآخر هذا غير محتمل، لأنه إذا كان من العلماء فالمفروض العلماء وجوب الإكرام يشمل جميع العلماء، هذا لماذا لم يشمله الإكرام؟ تقول ها لأنه مثلا فاسق وأكرم العلماء خاص بغير الفاسق، إذن معنى الموضوع هذا ليس كما كان ظاهرا أول مرة، أكرم العلماء طلع أكرم العلماء غير الفساق، فمعنى الموضوع بقيد إضافي، وإذا هذا هم خرج تخصصا لأنه هذا فاسق والموضوع مركب من علماء غير فساق وهذا فاسق فخرج بهذا. أو مثلا أعطي زكاتك للفقير، مثلا أنت شفت فقير وانطيت، هو لا طلع مستثني زيد، شلون انطيت الزكاة لزيد؟ ليش ما يصير أنطي الزكاة لزيد؟ قال ها ما دام هو فقير وانت حكمك العام يقول اعطي زكاتك للفقير، وزيد فقير، تجي تقول لي زيد خارج تخصيصا، ليش خارج تخصيصا؟ هو فقير لو لا فقير، ليش خارج تخصيصا؟ انا اعطي زكاتي لزيد، ها مو زيد مو مؤمن والزكاة لازم تعطيها للفقير المؤمن، هو اذا هذا قيد جديد دخل على الموضوع، معنى موضوعك فعلا الواقعي وحقيقة وأعطي الزكاة للفقير المؤمن، فزيد غير المؤمن خرج تخصصا مو تخصيصا، لكن بعد أن عرفت العنوان الحقيقي. فإذن كأن الخروج تخصيص غير محتمل، لأنه ما دام فرد من أفراد الموضوع إذن لماذا خرج؟ إما لتغير في موضوعه هو، وإما لأنه منتفع نفة قيد من قيود الموضوع هاي، فإذا رجع إلى التخصص وليس إلى التخصيص. معنى موضوعك العام لم يكن دقيقا، وإنما عليك أن تضيف هاي القيود. وإلا لماذا زيد إذا هو من العلماء لماذا خرج التخصيص؟ شوف، لابد أن تضيف شيئا، وإلا المسألة تصبح اعتباطية. أنت تقول أكرم العلماء وزيد عالم، ليش ما وجب الكرامة؟ فإذا كأنه يعني عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص يكون الحمل على التخصيص غير محتمل. هذا الإيراد الرابع. قلنا فيه إن الخروج بالتخصيص غير محتمل. لماذا؟ لأن عدم جريان حكم العام في فرد من أفراده، لماذا؟ لا يكون إلا لقيد في موضوع العام غير موجود في الفرد، كأن العام مقيد كان بقيد، شون قيد الإيمان اللي ذكرناه بالمثال، وهذا قيد الإيمان ما موجود بزيد، لذلك ما جاز إعطاء الزكاة بالمثال، أو لتغير يعرض على موضوع الفرد، صار تغير يعني إما لانتفاء موجود أو لوجود منتفي. خليك دردن قرب الفكرة. هذا ليش ما شمل الحكم إذا هو فرد من أفراد الموضوع؟ لو منتفي بقيد مأخوذ بالموضوع، لو منضاف لقيد ما موجود بأصل الموضوع، على الاحتمال. لذلك لأن عدم جريان حكم العام في فرد من أفراده لا يكون إلا لقيد في موضوع العام غير موجود في الفرد، أو لتغير يعرض على موضوع الفرد، وهذا خلف إطلاق العام. أنت العام أطلقته، قلت أكرم كل فقير، أعطي زكاتك لكل فقير، أكرم كل عالم، أطلقت عالم. فأجي أقول لك ليش زيد هنا من العلماء وخرج تخصيصا؟ تقول لي مو أنا اشترط العلماء العدول، هذا مو عادل. إذن أكو قيد هذا ما ذكرته بالموضوع، هذا خلف إطلاق العام، هذا تعليلك لإخراج زيد خلف إطلاق العام. أنت العام قلت أكرم كل عالم، الآن طلع لا عندك قيد آخر أخرجت به زيد، هذا خلف إطلاق العام، وهذا خلف إطلاق العام، فيتعين الخروج بالتخصص لأن القضية مانعت خلو، لو خارج التخصص لا تخصيص. هذا لما خرج لما انتفى التخصيص لابد أن يكون خروجه تخصيص. ومثاله لو قال المولى أعطي زكاتك للفقير ثم قال لا تعطيها زيدا، فافتراض أن زيدا فقير وهو داخل في موضوع العام لكنه خرج بالتخصيص، يحتاج إلى تعليل. ليش زيد فقير؟ ليش ما قبلت أن أعطي زكاتي؟ فتعلل تقول لأنه ليس مؤمنا مثلا، هذا خلف إطلاق الفقير في موضوع العام، لأن قلت أعطي زكاتك للفقير، الآن طلع أكو شرط آخر ينبغي توفره وهو أن يكون مؤمنا، فهذا خلف إطلاق العام. ومن حق العبد أن يحتج على سيده لو أعطى زكاته لفقير غير مؤمن تمسكا بإطلاق العام، ولو وجد مثل هذا القيد أن لا زكاة مو لكل فقير خصوص الفقير المؤمن، ولو بدليل آخر مو نفس الدليل، فهذا يعني أن الموضوع وهو الفقر مقيد بالإيمان، صار عندنا موضوع جديد للعام، أعطي زكاتك للفقير المؤمن، هذا معنى طلع الموضوع، مو كما توهمت في البداية أنه مطلق. وبهذا الموضوع الجديد الفقير المؤمن يكون خروج زيدين خروج تخصصي مو تخصيص، لأنه ليس مؤمنا فما متحقق بموضوع المركب، فهذا يعني أن الموضوع وهو الفقر مقيد بالإيمان، وحينئذ سيكون خروج زيدين بالتخصص أيضا لكن بلحاظ الموضوع المقيد الجديد وهو الفقير المؤمن. هذا الإيراد الرابع، وبتعبير آخر يمكن جعلها نقطة مستقلة لكن لا جعلناها، أن تخلف هذه الملازمة سيكون نقضا على العام، جعلنا تعبير آخر بدل أن تكون نقطة، هذا إيرادا مستقلا. فإذا بناءك ما تلتزم بهذه الملازمة وهو أنه أكرم كل عالم فلازمه أن كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم. هذا معنى نقض على الكبرى الكلية. لماذا هذا لم يجب إكرامه لو كان عالما؟ فلذلك قلنا بتعبير آخر أن تخلف هذه الملازمة يكون نقضا على صدق عموم العام، لأن من لوازم صدق القضية صدق عكس نقيضها كما سيأتي تفصيل. هذا جعلنا تقريب مستقل في التقريب الثاني، أي أن عموم أكرم كل عالم يؤول إلى قضية حملية، هذه القضية الإنشائية تتحول إلى قضية حملية خبرية. كل عالم معنى يجب إكرامه ويلزم منه، هذا اللازم أيضا من أحكام القضايا اللي درسناها وثبتناها، ويلزم منه أن كل من لم يجب إكرامه فهو ليس بعالم. فإذا بناءك الآن تقول لي زيد خارج تخصيصا، يعني زيد عالم لكن لا يجب إكرامه، هذا خلف قضية العام الذي قلت بها، لأنه العام تقول كل عالم يجب إكرامه، يعني كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم. فزيد لم يجب إكرامه إذن هو ليس بعالم. إذا تقول لا هو عالم وخارج تخصيصا، هذا خلف العام الذي أوردته وهو أنه كل عالم يجب إكرامه. فزيد الذي لا يجب إكرامه ليس عالم، لأن المفروض عدم وجود ما يدل على أن زيدا من أفراد العام وقد خرج عن حكمه بالتخصيص ويتعين خروجه تخصصا. هذا الإيراد إذن الرابع. الإيراد الخامس وهو أن أصالة العموم من الأصول اللفظية، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الظهور من الأصول اللفظية، وهي من الإمارات التي تكون حجة في دلالتها الالتزامية وفي لوازمها، لأنها ترجع إلى أصالة الظهور. فلو أنكرنا هذه الملازمة فكأنك تريد أن تجرد هذه الأمارات من لوازمها، وهذا خلاف ما أسسنا وثبتنا من أن الإمارات تثبت لوازمها، والأصول اللفظية من الإمارات فلا بد أن تثبت لوازمها. فحينئذ سنوجه لك سؤالا، لماذا هنا تقول الإمارة تثبت لوازمها لما يكون هناك عندي فرد من أفراد العام وشككت في حكمه؟ تقول أتمسك بأصالة العموم ويشمل حكمه. زين هنا لماذا لم تتمسك بهذه اللوازم؟ والمفروض أن المناط الحجية فيهما واحد، فلماذا هنا تثبت اللوازم هنا لا تثبت اللوازم؟ مسألة ما المفروض أن تكون كيفية هكذا؟ فما دام أن أصالة العموم من الإمارات والإمارات تثبت لوازمها، فلا بد تثبت لوازمها في كل موارد هذه الملازمة، ومنها ما نحن فيه أنه إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، أو إذا وجد دلالة مطابقية لها دلالة التزامية بحسب التقريبين اللي ذكرناه. فإذا تجرد إذن الإمارات من دلالاتها الالتزامية ومن لوازمها، هاي تصبح كارثة في الاستنباط الفقهي، لأن هاي من أبجديات وأساسيات الاستنباط الفقهي هو الأخذ باللوازم. هذا إذن الإيراد الخامس، إن أصالة العموم من الأصول اللفظية وهي من الإمارات التي تكون حجة في جميع مثبتاتها ولوازمها، ومنها أنه إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها. تقول كل ما سائل، إذن كل ما ليس بسائل ليس بما، أكيد هذا عكس نقيضه، يعني تأتي بالنقيضين مع الموضوع والمحمول ثم تعكسه. كل ما ليس بما ليس بما. كل ما ليس بسائل ليس بما. فلو أنكرنا الملازمة في العكس عكس النقيض، فإن سؤالا يثار عن سبب تفريق العقلاء في الحجية بين الموردين، مع أن بناءهم في حجية الإمارات على نكتة واحدة وهي الكشف والطريقية كما قال، وأحكامهم العقلاء ليست جزافية ولا اعتباطية، فلماذا يبنون عليها في مورد دون مورد كما قال صاحب الكفاية وتبعه أيضا آخرون منهم المحقق العراقي أنه نعم جرى بناء العقلاء على الحجية في هذا المورد ولم يجري على هذا المورد. لماذا؟ أليست هي الأمرين هي دلالة التزامية والإمارات تثبت دلالة التزامية؟ فلماذا هنا يبنون هنا لا يبنون؟ فلماذا يبنون عليها في مورد دون مورد مع توفر النكتة فيهما؟ لأن أصالة العموم كما تثبت شمول العام لجميع أفراده، هاي اللي تمسكوا بها صاحب الكفة قال نعم، والمحقق العراق وغيره أنه نعم إذا هكذا هذا تثبت أصالة العموم، فإنها تثبت عكس نقيضها. ولو قلنا بأن الأصول اللفظية لا تثبت لوازمها، إذا بناك هكذا تتصل نتيجة فإن كارثة تحصل في مجال الاستنباط الفقهي. قال الشيخ الحلي في بعض كلماتي عن هذا القضية أنه إذا قلنا أن الأصول اللفظية لا تثبت لوازمها وهي من الإمارات، قال هذا يوجب سد باب الإثبات في أغلب الإمارات من أخبار الآحاد والمتواترات والآيات القرآنية، إذ لا تجد فيها ما هو النص، وإنما جل الاعتماد في استفادة الأحكام منها على الظهور الراجع إلى هاي الأصول اللفظية أصالة الظهور. وحينئذ يكون اللازم وهو أن لا تكون هذه الإمارات كلها حجة إلا فيما يدخل تحت الدلالة اللفظية من مداليلها المطابقية والالتزامية دون ما يكون خارجا عن ذلك. إذا بناك هكذا تقول لا، أحجية فقط في دلالة الالتزامية دون سائر لوازمها، لأن قلنا هنا استدلال بعكس النقيض كما سيأتي. قال ولو مثل دلالة الآيتين على أقل الحمل، أي المشهورات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا، والآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال فتنكر مثل هذه الدلالة، يقول ليست دلالة التزامية. فأنواع الدلالات كثيرة، دلالة إيماء، دلالة تنبيه، دلالة اقتضاء، دلالة إشارة، وكلها العقلاء يعتمدون عليها. فتجي تبقي بس الدلالة الالتزامية تقول ذن اللوازم ليس بحجة، هذا معنى كلام. لا، يقول هاي مشكلة. ولو مثل دلالة الآيتين على أقل الحامل ونحو ذلك مما هو من لوازم المداليل الخارج عن المطابقة والالتزام الاصطلاحي، مو دلالة التزامية بس من اللوازم، مثل ما نحن فيه من اللوازم، إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، من اللوازم لكنه ليس من الدلالة الالتزامية المصطلحة. فشيت تقول أن لوازم الإمارات مو حجة فقط دلالة الالتزامية؟ قال بل يسري ذلك إلى الأقارير والبينات أيضا، مشكلة عامة ليست فقط في الأخبار وهذه الإمارات الدالة على الأحكام الشرعية، في الأقارير والبينات. أترى لو أنه قامت البينة على حياة زيدين وأن زيدا ما زال حيا بأن شهد العدول بحياته الآن، لم يكن ذلك موجبا للحكم بنبات لحيته؟ تقول هذا من اللوازم وأنا لا ألتزم بأن الإمارات تثبت لوازمها إلا غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به. توجد تفاصيل حوله إن شاء الله تأتي بالتقريب الثاني، باعتبار أن الكلام الآن عن اللوازم وليس الدلالة الالتزامية، واللوازم هاي إن شاء الله نناقشها هناك. هذا إذن الإيراد الخامس، ثم الإيراد السادس والسابع يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.